الجواب لا، وإنما المراد بغرابة الكلمة أن هذه اللفظة تتعبك في البحث عنها، اللفظة تتعبك في البحث عنها، وربما ما وجدتها في الكتب التي هي في متناول الأيدي. فمثلا كلمة الهعفع ليست موجودة حتى في القاموس، وليست موجودة في اللسان، وليست موجودة في هذه الكتب التي هي سهلة التناول، التي هي سهلة التناول. فليست كل كلمة غريبة عنك تكون ماذا؟ تكون غير فصيحة، ولكن ذلك بالنظر إلى ماذا؟ بارك الله فيك، إلى عسر البحث عن هذه الكلمة، إلى عسر البحث عن هذه الكلمة. فإذا كانت هذه الكلمة في القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي فصيحة، وإن لم تعرف أنت معناها. وعلى ذلك فقط، لأن هذا فيه نزاع بين البلاغيين في وصف الغرابة، في وصف الغرابة. قال بعضهم يلزم من ذلك أن نصف الكلمات التي لم نفهم معناها بأنها غريبة، والصواب ما سمعت. طيب، قال درس اليوم فيه شيء من الطول. البلاغة يا إخوان، البلاغة، طيب حتى نتم المراجعة، ما الفرق بين البلاغة والفصاحة؟
البلاغة فصاحة
وزيادة. البلاغة فصاحة وزيادة.
اشترط في البلاغة أن يكون فصيحا، وأن يكون لا يصبح المتقبلين، لا يصبح الكلام أيضا.
طيب.
ولا يصبح الكلام المفرد.
طيب. فإذا إذا طابق الكلام مقتضى الحال، إذا طابق الكلام مقتضى الحال مع فصاحته. هذا هذه ماذا يا إخوان؟
بلاغة.
البلاغة أن يكون الكلام فصيحا وأن يطابق مقتضى الحال، أن يطابق مقتضى الحال. المدح حال يقتضي ماذا يا إخوان؟ الإصناف، يقتضي الإصناف. وذكاء المخاطب حال تقتضي الاختصار. فإذا جئت إلى سياق المدح وأطنبت كنت بليغا، وإذا جئت إلى الذكي وأعطيته كلاما مختصرا كنت بليغا، لأن كلامك الفصيح طابق مقتضى الحال، طابق مقتضى الحال. فأيهما أعم؟ أيهما أعم؟ انظر، البلاغة فصاحة وزيادة. ها، فأيهما أعم؟ البلاغة أو الفصاحة؟ ها، كيف؟ والبلاغة فصاحة وزيادة. أفهمت معنا يا إخوان؟ الفصاحة أعم، الفصاحة أعم. البلاغة ليست فصاحة فقط، وإنما شيء أخف من البلاغة. يعني أن البلاغة ليست فصاحة، وإنما شيء أخف من الفصاحة، وهي فصاحة لماذا؟ بشرط مذكور، بشرط مذكور. فالكلمات، هل كل الكلام الفصيح، هل كل كلام فصيح يعد بليغا؟ ها؟ لا، لأن ما يعد بليغا إلا إذا طابق مقتضى الحال، إذا طابق مقتضى الحال. وهل كل كلام بليغ يكون فصيحا؟ نعم، يكون فصيحا. فدائرة الفصاحة كبيرة، ودائرة البلاغة أصغر منها، دائرة البلاغة أصغر منها. من الذي ما فهم هذا؟ هذا واضح، كل بليغ فصيح، لأنه لا يكون بليغا حتى يأتي بكلام فصيح ويطابق مقتضى الحال. وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، لأن الكلام الفصيح ربما لا يطابق مقتضى الحال فلا يعد بليغا. فالفصاحة أعم، فالفصاحة أعم. المقصود بالزيادة يعني زيادة القيد، زيادة القيد والشرط المذكور. الأمثلة التي ذكرها تكون فصيحة، هو يقصد فرق الفصاحة. ثم بعد ذلك إذا نزلت في منزلتها الملائمة لها فهي فصاحة وبلاغة، وإذا نزلت في غير منزلتها وفي غير مقامها فهي فصاحة فقط، فهي فصاحة فقط. طيب، ولذلك الكلام البليغ يؤثر، والكلام الفصيح إن وقع يعني موقع في موقع المناسب فهو بليغ، فهو بليغ ومؤثر، وإن فلا. طيب يا إخوان، قال رحمه الله: قال بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. الأسلوب كما ذكر المصنف هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. الآن يا إخوان، مثلا أنت نحن في إذا جئت إلى درس إلى درس النحو إلى درس النحو فأتيت إلى الطلبة الذين يدرسون النحو فأتيت لهم بكلمات أدبية تحتاج إلى تفسير وإلى النظر في أوجه الشبه بين وين المشبه وين المشبه به وكذا من هذه الأشياء وصنايات استعارات وطباق وجينات إلى غير ذلك من الأشياء الأدبية والناس الذين يأخذون هذا العلم مبتدئون فهل هذا الأسلوب يناسب هؤلاء الناس؟ هل هذا الأسلوب يناسب هؤلاء الناس؟ لا وإنما يناسبهم أسلوب البساطة والأسلوب الذي يلقى بما يسمى بالأسلوب العلمي. نستطيع أن نقرب ذلك لو أن عندك ثلاثة من الولد أحدهم يحب الحلوى والآخر يحب مثلا القراءة والكتابة والثالث يحب ماذا بارك الله فيكم الأكل غير الحلوى حب البيض حب البطاط. فإذا كان عندك 150 ريالا فاشتريت ب50 دفترا وقلما فأعطيتها لصاحب البطاط أعطيت الدفتر والقلم لصاحب البطاط واشتريت البيض وأعطيتها لماذا لصاحب الذي يريد الكتاب والقلم واشتريت الحلوى وأعطيتها لماذا للآخر الثالث. هنا ما وقعت هذه العطايا في موقعها صاحب الذي هو أكون يأخذ القلم والدفتر ويرمي به قل ماذا أريد بهذا وصاحب الحلوى يقول أنا ما أريد البيض أنا أريد الحلوى وهكذا. فإذا أعطيت كل شيء كل ولد ما يناسبه أعطيت كل ولد ما يناسبه كان هذا منك ماذا كان هذا منك مطابقة للمراد من تشجيع هؤلاء الأولاد ونحو ذلك. فالأساليب ثلاثة يذكر المصنف الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. الأسلوب قال هو المعنى المصوغ المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس السامعين. قال وأنواع الأساليب ثلاثة الأسلوب العلمي وهو أهدى الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل وينادي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح أظهر مميزات هذا الأسلوب الوضوح تبهني هذه الجملة. قال ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة أن يبدو فيه أثر القوة والجمال وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفا يعني يرى الثوب الشف هو الذي يرى ما وراءه ثوبا شفا للمعنى المقصود وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. قال ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا عفوا يعني من غير تكلف وقصد من غير تكلف وقصد يأتي هكذا كما يقال على الطريق. قال من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع فكتب الدراسة التي بين يديك هذا يا إخوان كتاب مخصص للمدارس الثانوية يعني يقول كتب الدراسة التي بين يديك كتب العلوم كتب الرياضيات كتب ماذا بارك الله فيك الكتب التي تدرس. قال تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب وكذلك أيضا الكتب عامة الكتب التي تدرس من هذا النحو من الأسلوب العلمي. فإذا الأسلوب العلمي أهدأ الأساليب أهدأ الأساليب. ما هي أظهر مميزات هذا الأسلوب؟ الوضوح ووضوحه في ماذا بارك الله فيك الوضوح والقوة في سطوع بيانه ورصانة حججه والجمال في سهولة العبارات. طيب والتشبيه في هذا الأسلوب التشبيه في هذا الأسلوب حسن أو غير حسن؟ إن كان الغرض من التشبيه توضيح العبارات وتوضيح الإشكالات فحسن، وإن كان المراد من التشبيه الإكثار من المحسنات والمشبهات والاستعارات وما أشبه ذلك فهو خروج من هذا الأسلوب إلى الأسلوب الأدبي. قال: الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته وأظهر من مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع، يعني يجعلك ماذا تذهب بخيالك وتجعل هذه القطعة التي تلقى بين يديك القطعة الأدبية تجيلها في ذهنك وتجعل لها وترسم لها صورة في خيالك حتى كأنها صورة محسوسة. قال: ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. هذا كثيرا عند الأدباء، وجوه الشبه القريبة هذه يستطيعها الأديب وغير الأديب، ولكن الأديب يذهب إلى أوجه الشبه البعيدة، إلى أوجه الشبه البعيدة بين الأشياء. قال: وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. انظر إلى هذا المثال الذي سيذكره. قال: فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء الراجعة، ثم الراجعة تذهب وترجع، تذهب وترجع كما سيأتي في من خلال النظر في هذا النظم. قال: لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تسبب الجسم عرقا. هذه مثل شبيهة بما يخون بحمى الملاريا، حمى الملاريا التي يحتاج الإنسان من يحتاج أن يتدفع، ثم إذا تدفع خرج منه الرشاش وذهبت الحمى تذهب وتعود. ها؟ والسلفوة السلام. طيب نسأل الله العافية. قال: حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا، ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية. ماذا قال المتنبي؟ قال: وزائرتي كأن بها حياء، يعني من؟ الحمى، فليس تزور إلا في الظلام، يعني كأنها تأتي مستحية، ما تحب أن تظهر في النهار، ما تزور إلا في الظلام وقت الليل. قال: بذلت لها المطارف والحشايا. مطارف يعني كما عندنا في الحاشية رداء من خل أرضية، يعني يقول بسط لها الفرش والأرضية فعافتها، يعني رفضتها، وباتت في عظامي، يعني يقول لها هذا الفراش وهذا الرداء فرفضت وأبت أن تكون إلا أن تبت إلا في عظامي هذا الرجل. قال: يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. قال: كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. إذا جاء الصبح كأنها مثل تأتي حيان وتهرب قبل أن ماذا يأتي عليها الصبح تهرب، وإذا هربت كأنها يعني ماذا من شدة فراقها لصاحبها كأنها تبكي عليه. وليقصد بالرشح الذي يخرج عند أن تذهب الحمى بأربعة انسجام، يعني الرشح الذي يتصدق منه بعد ذلك كأن ذلك دموعها. قال: أراقب وقتها من غير شوق. أراقب وقتها يعني أعرف وقتها دخول الظلام، هذا وقتها يراقبها مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها. وعدها يأتي صادق، ما تخالف، تأتي في الوقت المناسب كما يقال، يعني في الدقيقة الثانية. قال: ويصدق وعدها، والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. هذا ما هو صحيح، الصدق نجاة، ولكن الشعراء ماذا بارك الله فيكم، كثير منهم لا يتقيد بماذا بأدلة، لا يتقيد بأدلة، وكما يقولون أكذبه أعذبه الشعر، أكذبه أعذبه، يعني خشرت كما يقال، ويأتي بما شئت من هذه المبالغات والتي كثير منها غير صحيح ويكون عذبا مقبولا، وهذا ليس بصواب، وإنما يا إخوان أصوبه أعذبه. حتى الصدق لما ماذا بارك الله فيك سعد بن مالك رضي الله عنه لما صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا حصل له النجاة بعد ذلك. طيب قال قال المتنبي: ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر، بنت الدهر يا أخوان معنا المصيبة، مصيبة من صاحب الدهر. أبنت الدهر عندي كل بنت، يعني أنا بنات الدهر والمصائب كلها فوق رأسي، عندي عندي زحام، زحام من اجتماع هذه المصائب علي. فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني قلت أنها وساطة، يعني حصلت وساطة دخلت وقدمت على غيرها من المصائب، فماذا بارك الله فيك؟ فهو أتى بما سمعت من هذا الكلام. طيب، قالوا الغيوم بأربعة انسجام، يعني الدمع إذا نزل، إذا نزل الدمع ماذا بارك الله فيك؟ فهو يشبه خيلان الرشح منه بأنه دموع هذه الحمى عند مفارقته، لأنه دموع الحمى عند مفارقته. طيب، لا لا ما في زكاة هنا، ما في زكاة إلا إذا كان في بيت ثالث، يعني بيت آخر غير هذه. طيب، كما قال الآخر يا إخوان، ماذا قال في بيت، طيب نسيته، الذي هو بالسجام معناها يعني هذا خيلان الدموع وكذا، والذي عنده يعني كتاب لغة، من عنده كتاب لغة؟ قاموس أو المختار. طيب، قال ها مختار عندك، انظر سجما. قال رحمه الله تعالى: والغيوم لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بحارا متراكما يحول الى ماء اذا صادف في الجو طبقه بارده. هذا فيما فيه امين، هذه النظريه ما اشخاص سجما بمعنى سالة، يعني كان اربعه مسائل انجل هذا الرسل. طيب، قال: ولكنه يراها كما سيأتي في هذا الوصف كأن الغيوم جيوش تسوم، يعني شفت هذه الغيوم كأنها جيوش تزحف إلى أرض عدو، من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوت الرهام أجاز الكفاحة. المحل الجدل، يعني يشبه هذه الغيوم بأنها ماذا؟ لأنها جيوش تزحف، ويشبه الأرض القاحلة المجدبة بأنها العدو، هذا المقاتل وهذا العدو، الأرض المجدبة هي العدو. قال: إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوت الرهام، يعني بالمطر، أجاز الكفاحة، يقرصص بالطل فيه السهام ويشرع بالوبل فيه الرماحة، يعني يجعل المطر رماح وسهام التي تنزل من الغيوم إلى الأرض يجعلها كأنها سهام ورماح، وسل عليه سيوف البروق فأسخن بالضرب فيه الجراحة، البرق يجعله كأنه ماذا؟ كأنه سيف يضرب في هذا المكان المجدب. ترى ألسن النوري تثني عليه فتعجب منهن فرصة انتصاحا. أشاهد منه أنه يصور الشيء المحسوس بعبارة أدبية. قال: وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم ويتلمس لها من خياله أسبابا تثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده. قال ثم مثل، يعني الأديب، العلم قد تكون ظاهرة، ما هو سبب هذا الشيء؟ سببه كذا، ولكن الأديب يأتي ويتغافل عن هذا السبب المعروف ويأتي بعلة أخرى وبتعليل آخر ويقول: لا، ليس هذا كذلك، وإنما هو، ويأتي بعبارة أدبية كما ستلمحون ذلك واضحا في هذه الأمثلة. قال: فكلف البدر، يعني أخوان ذاك الشيء، ذاك الذي في القمر، القمر ليس على لون واحد وإنما تجد فيه بعض الكلف. قال: فكلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان. الله أعلم في أهل هذا الكلف، يعني جبال وقيعان كما يذكر هذا عن علماء الفلك كما يسمون، أم هو شيء آخر؟ فالشاهد من هذا أنه يقول ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء، يعني يقصد علماء الفلك وما يسمون بعلماء الكون. قال: لأن المعري يرى لذلك سببا آخر فيقول في الرثاء. المعري يا أخوان كما يقول القحطاني عليه رحمة الله فيه: سعيس العمي وأبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان. واحد كان مجموعا له العميان، كان أعمى البصر والبصيرة. قال وما تلفة البدر المنير، وما تلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. يقول هذه ما هي قديمة، ولكنها جاءت بعد ما مات هذا الذي رساه هذا المعري. ويشبه القمر بأنهما الإخوان، لأنه إنسان بعد أن علم بموت هذا الرجل المرحي خرج يد من هنا ويد من هنا، يعني ماذا ويلطم يعني ماذا الوجه، فحصل فيه هذا الأثر الموجود المرئي. وهذا سيأتي فيما يسمى يقوم بحسن التعليل، وفي مواضع الأنسب أن يسمى قبح التعليل كما سيأتي يظن معنا في هذا وفي غيره. قال ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة. فقول المتنبي لا بد في الأسلوب الأدبي أن يكون واضحا وأن يكون قويا. فإذا الأسلوب الأدبي ما هي أبرز صفاته؟ الجمال. وأظهر مميزاته الجمال. وما هو منشأ الجمال فيه؟ يعني ما فيه من الخيال الرائع كما ذكر المصنف إلى ما تقدم. قال رحمه الله تعالى فقول المتنبي، يعني يريد أن يقول يتميز هذا الأسلوب أيضا بأنه واضح. فإذا كان هذا الأسلوب الأدبي خفيا فما هو يعني ماذا يكون غير بليغ. قال رحمه الله فقول المتنبي قفي تغرم الأولى، قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه. ما معنى البيت؟ يخاطب هذه المرأة التي يخاطبها ويقول يعني ماذا حاصل هذا يا إخوان الذي سيذكر أنه رأى امرأة فلنظرته إلى هذه المرأة التي يخاطبها ماذا تلفت مهجته، يعني ذهبت نفسه وسال دمه، والمهجة هي النفس وأغلى ما يملك الإنسان. تلفت مهجته فقال لها بعد أن حصل له ما حصل قال قفي، لأن النظرة الأولى هي التي أتلفت المهجة، فنحتاج إلى نظرة أخرى تصلح تعيد المهجة، تعيد النفس التي قد تلفت في النظرة الأولى. وقال والمتلف الشيء وماذا والمتلف الشيء غارمه، الذي يتلف الشيء يغرم. فقال غير بليغ ولا مستفاغ. قال فقول المتنبي قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه غير بليغ، لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته فيقول لها قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتسنيها، فإن فعلت كانت النظرة غرما لما أتلفته النظرة الأولى. ثم
نعم
النظرة الثانية، لما أتلفت النظرة الأولى
لا
كانت النظرة الثانية عندكم.
نعم
طيب عندنا سقط. طيب قال فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز السادس الذي سبب ما فيه من حدث وسوء تاليف شدة خفائه وبعده عن الأذهان، مع أن معناه جميل بديع. ها أخوان بكيف يقول هذا الله المستعان. قال وفكرته مؤيدة بالدليل. أي دليل؟ ها نقصد يا أخوان الدليل البلاغي، الدليل البلاغي، لأنه دين البيت فقال والمثلث الشيء غارمه. هذا أضيفه إلى مصادر الأدلة دليل البلاغي، يعني أقصد الدليل إذا ذكر الشاعر شيئا ثم أتى له بجملة تدل على ما تقدمه يسمى دليلا بلاغيا. فالمقصود قوله من الدليل المقصود به الدليل البلاغي، وهو قوله والمثلف الشيء غارمه. هذا هي قاعدة، ولكن صح الذي يتلف الشيء يغرم بشروط معروفة عند الفقهاء، ولكنها نزلت في غير منزلتها. والمقصود المثلف الشيء غارمه، أنت إذا كسرت على شخص كأسا تغرم ولا ما تغرم؟ تغرم وتعيد له كأسا بدلا.
فإن أنا قبل المميز بالتالي بصف هذا
الآية الدليل البلاغي، هذا الدليل يعني القاعدة هذه المعروفة عند الناس الذي يتلف الشيء يغرم، فهي أتلفت مهجته تغرم تقف حتى ينظر إليها النظرة الثانية وتكون بذلك قد
ماذا يكون على دليل البلاغي ثم دليلا بلاغيا،
يعني مقصود الدليل البلاغي الذي يذيل به الشاعر أو الكاتب ما ذكره من ماذا بارك الله فيك من الحجة هكذا. قال وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فقرأ قول المتنبي في الرثاء ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى اسم جبل على أيدي الرجال يسير، يعني يرثي شخصا ويقول قبل موتك ما كنت أظن أنني أرى هذا الجبل يسير ماذا على أيدي الرجال. فهو يشبه المرفي على الجنازة والناس يمشون به كأنهم ما يحملون إنسانا طوله بضعة أمتار وعرضه نصف متر، وإنما يشبه هذا المحمول كأنه جبل، كأنه رضوى الجبل ذات الكبير كأنه محمول. قال ثم قرأ قول ابن المعتز قد ذهب الناس ومات الكمال،
ثلث أيضا. وصاح صرف الدهري أين الرجال؟ هذا أبو العباسي عندكم العباس؟ طيب عندنا العباس وكذا. هذا أبو العباسي في ناسه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. أيهما أقوى يا إخوان؟ أيهما أقوى وهكذا جثه قوة جثه؟ الأول قال ما كنت أعمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الجبال يسير فيه على أيدي الرجال يسير، ففيه يعني شيء. لكن الثاني فيه صياح وفيه قوموا وفيه انظروا، أنا يعني كأنه يقول يعني شد الأذهان. قال تجد أن الأسلوب الأول هادئ ومطمئن، وأن الثاني شديد المرة عظيم القوة، وربما كانت نهاية قوته في قوله وصاح صرف الدهر أين الرجال، ثم في قوله قوموا انظروا كيف تسير الجبال. وجملة القول يعني خلاصته أن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا. ويظن الناشئون في صناعة الأدب، الناشئون يعني المبتدئون في صناعة الأدب، أنهم كلما كثر المجاز سيأتي مبحث المجاز، وكثرت التشبيهات الأخيرة في هذا الأسلوب زاد حسنه. قال وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعطت على العناب بالبرد. خمس فيها يشبه هذه المرأة التي بكت، يعني صورة هذه المرأة وهيئتها. قال فأمطرت لؤلؤا يقفز به اللؤلؤ دموع وشبه بالنرجس، شبه العين بالنرجس. اثنين وثقت وردا، شبه الخد بالورد. وعضت على العناب، شبه الأصابع التي فيها أثناء بالعناب، يعني نبات عود أحمر. بالبرد، شبه الأسنان بالبرد، شبه الأسنان. ففيها خمس أكثر فيها تشبيهات، البخاء
والبكاء
بالمطر وأمطرت. ففي أكثر من ذلك. فهذا يعجبك أو ما يعجبك هذا؟ لا كثرة التشبيهات لا يعجبنا، لا كثرة التشبيهات ولا قلة في هذا الموضوع. ولكن هنا يكون كما الله المستعان في باب يسمى باب الغزل، ويكثرون فيه من التغزل من هذا والله المستعان. وملئ، وكان الشيخ عليه رحمة الله يقول كثير من أهل الأدب بلا أدب، كثير من أصحاب الأدب بلا أدب، إذا كان يقرأ مثل الشواهد التي تم ربع ابن عقيل ويزار فيها الطلاب وكذا يذكر نحن هذا. قال وهذا من الثاني عليك أن تعرف أن الشعر والنثر هذا، ومن الثاني عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطن هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قمة الفن والجمال. قال الثالث اللغز الخطابي، هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الفصيح. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة السامعين لإثارة عزائمهم واستنهاضهمهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس السامعين، وقوة عارضته وشطوع حجته ونبرات صوته وحسن إيقائه ومحكم إشاراته. يعني يقول لك هذا الآن الخطيب متى تستخدم أسلوب الخطابي؟ عند الخطابة، عند خطابة الناس. والأسلوب الخطابي يحتاج إلى كلمات رنانة وقية، وإلى حجج قاطعة، وإلى ضرب من الأمثال، وإلى ماذا يعني كما ذكر هنا نبرات صوت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب على صوته اشتد صوته، وماذا بقى الله فيك حمار ويحمر وجهه ويرتفع صوته أنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. في الحديث الآخر أنه كان يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا في السوق لسمع صوته الحديث حتى يسقط، حتى يسقط ربما سقط رداءه عن منكبه. لماذا في مثل هذا؟ فالحاصل أن الخطيب غير يعني إلقاء الخطبة غير إلقاء كلام الآخر. قالوا من أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار، واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين ذات الرنين، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار